بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، وما زلنا في الدرجة الثالثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع، وشرعا ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته، وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة. وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبد التذلل، والعبادة الطاعة، ومنها الاستغاثة والذبح والنذر ونحوها. وقد يجتمعان ويفترقان، أعني الطاعة والعبادة. بعد أن بين رحمه الله تعالى أن إفراد الله جل وعلا بالإلهية هو العبادة وهو التوحيد، وأن كل أمر في القرآن بعبادة الله عز وجل فهو أمر بالتوحيد، فالعبادة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها هي التوحيد. بعد ذلك شرع في بيان معنى العبادة، فقال: العبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع. وقد مضى معنا كثيرا تعريف العبادة، ونحن نكرر هذا لأن ما تكرر تقرر. فالعبادة في اللغة التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل وطأته الأقدام، وبعير معبد أي مذلل بكثرة الركوب عليه. ومنه قول طرفة بن العبد: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والشاهد قوله فوق مور، والمور هو الطريق، ومعبد أي مذلل. فهذا معنى العبادة في اللغة. وأما في الشرع فقد ذكرنا أنها تعرف باعتبارين: الأول باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة أو أداء العبادة أو إيقاع العبادة. وعلى هذا ما تعريفها؟ ها، التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. هذا تعريف العبادة باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة، أداء العبادة، إيقاع العبادة. التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. وأما باعتبار المتعبد به أي باعتبار أنواعها وباعتبار أفرادها، فإنها تعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف كما قلنا باعتبار الأنواع، فأنت إذا وقفت على هذا التعريف عرفت أنواع العبادة التي يجب عليك أن تجعلها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال: العبادة اسم جامع. اسم جامع يعني أنه يشمل ويحوي أنواعا. اسم جامع يجمع ماذا؟ يجمع لك كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. فالعبادة اسم جامع يجمع ماذا؟ يجمع لك كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إذن العبادات تنقسم إلى عبادات قولية وعبادات فعلية أو عملية. والعبادات القولية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى عبادات قولية باطنة وعبادات قولية ظاهرة. فالعبادات القولية الباطنة يراد بها تصديق القلب واعتقاداته، تصديق القلب واعتقاداته. فجميع العقائد من العبادات القولية الباطنة، فاعتقاد وجود الله ووجود الملائكة والرسل، اعتقاد وجود الجنة، اعتقاد وجود النار، اعتقاد وجود الصراط، اعتقاد وجود الميزان، وهكذا. العقائد هذه كلها التي أخبر الله جل وعلا بها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا اعتقدها العبد وآمن بها فإنه يكون عابدا لله عز وجل بهذه العقائد وبهذه الأقوال الباطنة. فهمنا هذا؟ إذن إذا قيل لك مثل لعبادات قولية باطنة، تقول اعتقاد وجود الله، اعتقاد استحقاقه للعبادة، اعتقاد بطلان عبادة غيره، اعتقاد وجود الجنة وما فيها مما أخبر الله جل وعلا به من أنهار اللبن والعسل ومن وجود الحور العين وما فيها من النعيم، وكذلك اعتقاد وجود النار وما فيها من العذاب والنكال مما بينه الله عز وجل، اعتقاد الموت وما بعده من سؤال الملكين ومن عذاب القبر ومن البعث والنشور والوقوف بين يدي الله، وكذلك ماذا؟ الحساب والجزاء والصراط ومرور الناس على الصراط على اختلاف أحوالهم، ودخول الناس الجنة ودخول بعض الناس النار والشفاعات، إلى آخر ما أخبر الله جل وعلا عنه من العقائد. هذه كلها من العبادات القولية الباطنة. وأما العبادات القولية الظاهرة، العبادات القولية الظاهرة، فهي أقوال اللسان، ما يصدر عن اللسان من الطاعات التي أمر الله جل وعلا بها، كقراءة القرآن وكالأذان والإقامة وكذكر الله عز وجل وكالدعوة إلى الله وبذل العلم إلى غير ذلك. كل ما يؤدى باللسان مما أمر الله جل وعلا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أثنى على فاعليه أو رتب على التلفظ به ثوابا، هذا كله داخل في أحد العبادة. فهمنا؟ كذلك يدخل في ذلك التروك، التروك داخل في العقائد، ترك اعتقاد كل عقيدة باطلة، هذا داخل في العبادات القولية الباطنة. وترك التلفظ بكل قول قبيح نهى الله جل وعلا عنه في كتابه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا أيضا داخل في العبادة القولية الظاهرة. فهمنا هذا؟ ومن العبادات ما هو عملي باطن. العبادات العملية الباطنة هي أعمال القلوب، أعمال القلوب كالخوف والخشية والمحبة والخشوع والصدق إلى آخره. فكل عمل قلبي هذا داخل في ماذا؟ في عبادة الله عز وجل الباطنة، العبادة العملية الباطنة. ومن العبادات ما هو عملي ظاهر. والعبادات العملية الظاهرة هي العبادات التي تؤدى بالجوارح. وما المراد بالجوارح؟ الجوارح جمع جارحة، وهي الأعضاء، أعضاء الإنسان. فالأعضاء هذه تسمى جوارح لأن العبد يجترح بها العمل، أي يباشر بها العمل. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالأعمال التي تؤدى بالجوارح هذه كلها عبادات عملية ظاهرة، كالصلاة والجهاد في سبيل الله عز وجل، وكإماطة الأذى عن الطريق، والصدقة إلى آخره. هذه كلها عبادات عملية ظاهرة. فهمنا هذا؟ يدخل في هذا الذبح. الذبح عبادة عملية ظاهرة، كذلك الطواف عبادة عملية ظاهرة، إلى غير ذلك من العبادات. فهذا هو حد العبادة وهذا تعريفها، عرفناها باعتبارين: باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة، وباعتبار المتعبد به الذي هو ماذا؟ أنواع العبادة وأفرادها. فإذا علم الإنسان هذه الأنواع وجب عليه أن يؤدي أو أن يفرض الله بهذه الأنواع كلها. فهمنا هذا؟ فهذا مراده لما بين لك معنى العبادة، أراد منك أن تتعرف على العبادة وأن تتعرف على أنواعها حتى تضع الحقوق في مواضعها وتجعل العبادة لمستحقها سبحانه وتعالى. والكثير من الناس لما جهلوا معنى العبادة وقعوا في الشرك، لأنهم قصروا العبادة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادة عندهم. والذي يعبد غير الله عندهم هو الذي يصلي أو يزكي أو يحج لغير الله. أما إن دعا غير الله أو حلف بغير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله أو خاف غير الله خوف السر، هذا كله عندهم ما يؤثر في عقائدهم شيئا، وهذا من الجهل بالعبادة. فكل ما ثبت كونه عبادة فجعله لله جل وعلا وحده توحيد وإيمان، وجعله أو جعل شيء منه لغير الله سبحانه وتعالى شرك وكفران. فهمنا هذا؟ قال: والعبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع، وشرعا ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم. فكل ما أمر الشرع به، هذا تعريف للعبادة. بعضهم كما ذكرنا يعرفها بأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فكل ما أمر به، والأمر إما طلب فعل أو طلب ترك، فيدخل في ذلك التروك ويدخل في ذلك ماذا؟ الأوامر. هذه كلها داخلة في حد العبادة. فقال: ما أمر الشرع به، ما جاء الأمر به إما في القرآن وإما في السنة، أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال: من أفعال العباد وأقوالهم. إذن هي أفعال وتنقسم إلى ظاهرة وباطنة، وأقوال وتنقسم إلى ظاهرة وباطنة. قال: المختصة بجلال الله وعظمته. فالعبادة خاصة، خاصة بالله، تخصه. ما معنى تخصه؟ يعني أنها تكون له لا لغيره. قال: وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة. الجنس ما دل على كثيرين مع اختلاف في النوع، ما دل على كثيرين مع اختلاف في النوع. فهمنا هذا؟ هذا الجنس. الآن مثلا نقول مثلا السودان جنس، فيدخل تحت هذا الاسم كثيرون أنواع، والأنواع ما لها مختلفة، أنواع مختلفة. فيدخل تحت هذا الجنس قبائل، هذه القبائل مختلفة، قبيلة كذا تختلف عن قبيلة كذا، وقبيلة كذا تختلف عن قبيلة كذا. فالعبادة جنس تحته أنواع كثيرة. الصلاة نوع يختلف عن ماذا؟ عن الزكاة. والزكاة نوع يختلف عن الصيام، والصيام نوع يختلف عن الدعاء، والدعاء نوع يختلف عن الذبح، والذبح نوع يختلف عن الطواف، والطواف نوع يختلف عن الخشية، والخشية نوع تختلف عن الحب، وهكذا. فهمنا هذا؟ إذن الجنس هذا ما دل على كثيرين مع اختلاف في النوع. فهمنا هذا؟ إذن الآن نعرف أن العبادة جنس، هذا الجنس تحته أنواع كثيرة، وهذه الأنواع مختلفة كما قلنا. عبادات منها ما هو عبادات قولية باطنة، وهذه أيضا تختلف. اعتقاد وجود الملائكة ليس هو اعتقاد وجود النار، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا هو. وكذلك العبادات القولية الظاهرة التي هي أعمال القلوب، المحبة تختلف عن الصدق، والصدق يختلف عن الخشية، وهكذا. والعبادات العملية الباطنة هذه داخلة تحت هذا الجنس, تحت جنس العبادة. وكذلك ماذا؟ العبادات العملية الظاهرة هذه أيضا داخلة تحت هذا الجنس الذي هو العبادة. إذن الآن العبادة دائرة كبيرة, هذه الدائرة في داخلها عبادات قولية باطنة وعبادات قولية ظاهرة, عبادات عملية ظاهرة وعبادات عملية باطنة. فهمنا هذا؟ طيب. قال: وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة, وأصل العبودية الخضوع والذل, والتعبد التذلل. هذا كما مضى معنا, هذا تعريفه في اللغة. والعبادة الطاعة, ومنها الاستعانة والذبح والنذر ونحوها. وقد يجتمعان ويفترقان, أعني الطاعة والعبادة. الطاعة في اللغة معناها الانقياد, الطاعة لغة الانقياد, وشرعا الطاعة فعل الأوامر وترك النواهي امتثالا, امتثالا واختيارا, فعل الأوامر وترك النواهي امتثالا واختيارا, هذا معنى الطاعة. وعرفنا معنى العبادة. إذن العبادة تفارق الطاعة في تعريفها ماذا؟ في اللغة, في تعريفها في اللغة. وكذلك يفترقان كذلك في الشرع. قال: وقد يجتمعان, يجتمعان يعني أن الطاعة تكون بمعنى العبادة والعبادة تكون بمعنى الطاعة. يجتمعان هذا في حق الله تعالى, في حق الله تعالى. فكل عبادة لله عز وجل طاعة لله, وكل طاعة لله هي عبادة له سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ نحن لما عرفنا العبادة ماذا قلنا؟ باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة, قلنا التذلل والخضوع لله تعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه, محبة وتعظيما على وفق الشرع. طيب, والطاعة لله هي فعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى اختيارا وامتثالا. فهمنا هذا؟ إذن الطاعة في حق الله جل وعلا تعني العبادة, والعبادة تعني الطاعة. فهمنا هذا؟ في حق الله سبحانه وتعالى. إذن قوله وقد يجتمعان تقول في حق الله تعالى يجتمعان, كل واحدة منهما تعني الأخرى. فهمنا هذا؟ فطاعة الله هي عبادته, وعبادته هي طاعته. فهمنا هذا؟ قال: ويفترقان, يفترقان في حق كل من أمر الله تعالى بطاعته, يفترقان في حق كل من أمر الله تعالى بطاعته. فطاعة الرسول هذه تسمى طاعة, فعل الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا, صم رمضان, فامتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فصمت رمضان, نقول هذا قد أطاع الرسول أم نقول عبد الرسول؟ أطاع الرسول, نقول هذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم, ما نقول عبد الرسول. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى, عبادة لله. كذلك طاعة ولاة الأمور, إذا أمرك ولي الأمر بأمر فامتثلت أمره بمعنى أنك فعلت ما أمر به, فنقول هذا قد أطاع ولي الأمر, ما نقول عبده. فهمنا هذا؟ وطاعة ولاة الأمور عبادة لمن؟ لله جل وعلا, عبادة هي عبادة لله. أما في حق ولي الأمر فإن امتثال أمره وإن فعل ما أمر به لا يقال له عبادة, وإنما يقال له طاعة. وكذلك في حق الوالدين, فإن من أطاع والده ومن امتثل أمر والده نقول هذا قد أطاع والده ولا نقول عبده. فهمنا هذا؟ فالعبادة لا تكون لغير الله، عبادة لله جل وعلا وحده. وأما الطاعة فإنها تكون لله وتكون لغيره سبحانه وتعالى، طاعة تكون لله وتكون لغيره. ولذلك قال: وقد يجتمعان ويفترقان، أعني الطاعة والعبادة. فهمنا هذا؟ أي هذا. طيب، قال الشيخ: وقد مضى تعريف الاستغاثة والذبح والنذر في القواعد وفي الأصول الثلاثة وفي كشف الشبهات وفي غيرها، وكذلك في تطهير الاعتقاد. قال: فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ما نزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين؟ وهذه بمثابة شبهة، مثابة شبهة واعتراض. قال: فإن قيل إن الذم بالتكفير، ونحن قد ذكرنا أن كل ما ثبت كونه عبادة فجعله لله جل وعلا وحده توحيد وإيمان، وجعله أو جعل شيء منه لغير الله كائنا ما كان ذلك الغير، فهذا شرك وكفران. فهمنا هذا؟ قال: فإن قيل، يعني يعترض على هذا التقرير، فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ما نزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين؟ طيب، هذه شبهة، والشبهة هذه قد مضى الجواب عليها في كشف الشبهات، ولكن نعيد شيئا من ذلك، فما تكرر تقرر. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن يقال إن الذم بالتكفير لم يرد في حق ما عبد مما ذكر من الأصنام والأشجار والأحجار أو الشيطان أو الكهان، ما ورد في هذا فحسب، بل ورد في كل من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. يعني هل حكم الله جل وعلا في قرآنه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكفر من عبد الأصنام والأشجار والأحجار والكهان والشيطان فقط؟ هذا معنى هذا الإيراد، أن الذي حكم الشرع بكفره من عبد الأصنام أو عبد الأشجار أو عبد الأحجار أو عبد الكهان أو عبد الشيطان فقط. أما إن عبدت ما عبدت خلا هذه المذكورة فلا تكون مشركا، ولا يحكم عليك الشرع بأنك مشرك ولا أنك أتيت شركا. فهل هذا الذي جاء في القرآن وجاء في السنة؟ لا. فهمنا هذا؟ فالجواب الأول نقول: ما يسلم بهذا، ما يسلم بهذا. فالذم بالتكفير ما جاء محصورا أو مقصورا أو معلقا بهذه المذكورات فحسب، لا، بل كل من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله فهذا كافر، هذا كافر دون نظر لذلك الغير. العبرة بجعل العبادة، إن جعلت العبادة لله وحده فأنت الموحد، وإن جعلت العبادة لله ولغيره فأنت المشرك دون نظر لذلك الغير، كان نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو نارا أو بقرا أو شمسا أو قمرا أو كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو قبرا أو ضريحا أو مزارا. السؤال: أنت عبدت من؟ فإن عبدت الله وحده وجعلت العبادة لله وحده فأنت الموحد، وإن جعلت العبادة لله ولغيره فأنت المشرك، هذا الشرك. فهمنا هذا؟ أي نعم. والدليل على هذا قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: ومن يدعو، من اسم موصول، هذا عموم في من، في الداعي، في العابد. ومن يدعو، ما معنى يدعو؟ يعبد. إذن هذا عموم في من؟ عموم في العابد، في العابد. ومن يدعو ولو كان نبيا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ لو كان هذا الذي عبد غير الله نبيا وحاشاهم، ما حكمه؟ فإنه يكون كافرا، فكل من عبد غير الله فهو كافر. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: ومن يدعو، من يدعو يعني ومن يعبد. طيب يعبد بأي نوع من أنواع العبادة؟ لم يذكره لإفادة العموم، لم يذكره لإفادة العموم. إذن ومن يدعو يعني يعبد بأي نوع من أنواع العبادة مع الله إلها، ما معنى إلها؟ معبودا. ومن يدعو مع الله إلها، طيب إلها هذا عموم في المعبود، ما وجه العموم؟ أن إلها نكرة في سياق الشرط، نكرة مسبوقة بشرط. قال: ومن يدعو مع الله إلها يعني معبودا، والنكرة في سياق الشرط ماذا تفيد؟ تفيد العموم. إذن هذا عموم في من، في ماذا؟ في من جعلت له العبادة عموم. طيب والعام هل يجوز لنا أن نحصره على شيء؟ يعني هذا عام، هذا عموم، هل يجوز لنا أن نحصر هذا العام في بعض الأشياء من عند أنفسنا؟ لا، العام يبقى على عمومه وشموله. فهمنا هذا؟ هو الآن جاء إلى هذه الآية وإلى نظائرها، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، المعبود هنا قال يراد به ماذا؟ الأصنام والأحجار والأشجار والكهان والشيطان. طيب نقول له: ما دليلك على هذا؟ لما يقال يراد به هذا معناه أخرج كل ما سوى هذا عن من أفراد هذا العام، خرجها. وإخراج بعض أفراد العام لا يكون إلا، لا يكون إلا بدليل، إخراج بعض أفراد العام لا يكون إلا بدليل. فهمنا هذا؟ فأين الدليل الذي أخرج عبادة الأنبياء وأخرج عبادة الأولياء وأخرج عبادة الصالحين وأخرج عبادة الملائكة؟ أين الدليل؟ فالله جل وعلا حكم، انتبهوا، على كل من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة حكم عليه بماذا؟ بالكفر، كما قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهمنا هذا؟ إذن أين قوله إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان؟ لا، نقول الذم بالتكفير ورد في حق كل من عبد شيئا مع الله، صحيح ولا ما هو صحيح هذا؟ أيوة، بهذه الآية قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. افهموا هذا. ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى متوعدا في تفسير هذه الآية، يقول تعالى متوعدا: من أشرك به غيره وعبد معه سواه. إذن الوعيد هذا لمن؟ قال: من أشرك به غيره، هذه عامة، أشرك غير الله بالله، من هذا الغير؟ ما يهم، كائنا من كان، وعبد معه سواه، وكل الخلق سوى الله، وكل الخلق غير الله. فهمنا هذا؟ هذا قال الطبري في تفسيرها، قال ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر، معبودا آخر. فهمنا؟ فالآية هذه على عمومها. ومما يبطل لك هذا التقرير الباطل كذلك قوله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تأمل، ولا يأمركم أن تتخذوا ماذا؟ قال الملائكة والنبيين أربابا. قال ابن كثير ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال في تفسيرها أي لا يفعل ذلك. فكل نبي لا يدعو أمته إلى عبادة الملائكة ولا إلى عبادة الأنبياء. قال أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طيب الآن إن كان من دعا إلى عبادة الملائكة والنبيين يكون قد دعا إلى الكفر، فكيف بمن دعا إلى عبادة الأولياء والصالحين؟ هذا من باب أولى أن يلحقه هذا الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم بالتكفير، الحكم بالتكفير. إذن الذنب بالتكفير ما ورد في القرآن والسنة مقصورا على من عبد الأصنام وعبد الأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان كما قال. والله جل وعلا كذلك يقول في ما بين في كتابه مما يبطل به هذا التقرير، قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله، ومن يقل منهم ضميرنا راجع لمن؟ للملائكة. لو أن ملكا من الملائكة قال اعبدوني أو قال أنا أستحق أن أعبد، ومن يقل منهم إني إله يعني إني معبود من دون الله مع الله، قال الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما معنى الظالمين؟ المشركين، الظالمين المشركين. ولذلك قال القرطبي في تفسير الظالمين قال الواضعين الألوهية والعبادة في غير مواضعها. وكذا قال الإمام البغوي قال الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في غير موضعها. وهذه هي حقيقة الظلم، حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ظالم والشرك ظلم كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وقال الله عز وجل في كسر هذا التقرير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما معنى أربابا؟ معبودين. هنا الآن عبدوا من؟ عبدوا الأحبار الذين هم العلماء، وعبدوا الرهبان الذين هم العباد. إذن عبدوا الصالحين، صالحين من العلماء وصالحين من العباد. أربابا يعني معبودين من دون الله. والمسيح، المسيح نبي، والمسيح هذه الواو عاطفة على نية التكرار العامل، يعني واتخذوا المسيح معبودا، والمسيح ابن مريم. طيب، وهل هم أمروا بعبادة الصالحين من العلماء والعباد والرسل؟ قال وما أمروا ها إلا ليعبدوا إلها واحدا، ها لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحكم عليهم بماذا؟ بالشرك، حكم عليهم بالشرك. إذن الذم بالتكفير والذم بالحكم بالشرك هذا ليس مقصورا على من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهانة والشيطان. فهمنا هذا؟ فهنا عبادة من؟ أحبار علماء ورهبان وعباد، وعيسى نبي من الأنبياء. من عبد، جعل العبادة للأحبار أو جعلها للرهبان أو جعلها لنبي، فقد حكم الله عليه بماذا؟ بالشرك، حكم الله جل وعلا عليه بالشرك. وقال الله عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين، الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، دعاء الحق، دعاء العبادة ودعاء المسألة. سعدي رحمه الله يقول له دعوة الحق، قال وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له. قال والذين يدعون من دونه، وهذه عامة في كل من سوى الله سبحانه وتعالى، الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ثم حكم على كل من دعا غير الله عز وجل بماذا؟ بالكفر. إذن هذا جواب من الأجوبة التي يجاوب بها عن هذا. فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، هذا كلام باطل يبطله القرآن، فهذا كذب، كذب على الله، كذب على الله عز وجل وعلى شرعه ودينه. طيب، نكتفي بهذا، ونذكر إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بقية الأوجه، ونكمل بقية هذه الدرجة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.